محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فألتقيكم في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 12 من ربيع الأول لعام 45 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من الشهر التاسع لعام 23 و2000 من الميلاد. سيكون بإذن الله عز وجل كما هو معلن مسبقا، ستكون المحاضرة عن مسائل متعلقة بالنبوة. هذه المسائل تهم جميع البشر، وهذه المسائل متعلقة بأشرف البشر، وهذه المسائل مما تدخل الإيمان في قلب البشر وتزيد كذلك الإيمان في صدور البشر، ألا وهي المسائل المتعلقة بالنبوة. والمسائل كثيرة، ولكن سنذكر طرفا منها بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المسألة الأولى، اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب والله أعلم هو أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، وأما النبي فهو من أرسل إلى قوم موافقين. فالرجل إذا أوحي إليه وإذا أرسل بوحي من الله عز وجل إلى قوم موافقين له فهذا هو نبي، وأما إذا أرسل وأوحي إليه إلى قوم مخالفين له بعقيدة ووحي تخالف ما عليه هؤلاء الناس الذين أرسل إليهم فهذا هو الرسول. المسألة الثانية، وهو أو هي أهمية الرسالة والنبوة والوحي للبشر، ما هي أهمية النبوة والرسالة والوحي للبشر حتى يبعث الله عز وجل الرسل والأنبياء إليهم؟ فالنبوة والرسالة والوحي من الله عز وجل مهم جدا للبشر، وذلك يرجع إلى أمور عديدة أذكر منها عدة أمور من باب الأمثلة للحصر. حاجة العباد إلى بيان الحجج على معرفة الله عز وجل وحقوقه عليهم، فمن غير الوحي ومن غير النبوة والرسالة فإن العباد لا يعرفون تفاصيل حقوق الله عز وجل عليهم. الثاني، تشوف العباد إلى محبة الخالق والقرب منه، ويحصل ذلك بالشريعة التي يأتي بها النبي والرسول. الأمر الثالث، حاجة الإنسان إلى من يزكيه ويعلمه، فالإنسان في الدنيا يحتاج إلى وحي يزكي أخلاقه ويزكي دينه ويعلمه حتى يتقرب إلى الله عز وجل، وما يكون ذلك إلا بوحي ونبوة ورسالة. الأمر الرابع، لا حياة للقلوب إلا بالوحي، فالقلوب ميتة من غير الوحي. فالذي لا يعرف شيئا عن النبوة والرسالة والوحي فإنه ميت وإن كان بين الناس حيا. فالحياة حياة القلوب، ولا تحيا القلوب إلا بما أنزل الله عز وجل. الأمر الخامس، معرفة المصير بعد الموت لا تمكن إلا عن طريق الرسل. ما يحصل في القبور وما يحصل في مصير الإنسان يوم القيامة لا يمكن معرفته إلا عن طريق النبوة والرسالة والوحي. المسألة الثالثة، ما هي وظائف الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر؟ من وظائفهم إبلاغ الوحي للناس، ومن وظائفهم تعليم الناس الكتاب والحكمة، ومن وظائفهم تزكية النفوس، ومن وظائفهم تبشير المؤمنين وإنذار الكافرين، ومن وظائفهم إقامة الحجة على الخلق. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما قال الله عز وجل. المسألة الرابعة المتعلقة بالنبوة، وهو معرفة الفرق بين دلائل النبوة والشمائل النبوية والخصائص النبوية، وهذا أمر مهم ينبغي أن يفرق بين هذه الثلاثة، دلائل النبوة والشمائل النبوية والخصائص النبوية. أولا، فيما يتعلق بدلائل النبوة، تعريفها هي البراهين التي يعلم بها صدق الأنبياء في دعوى النبوة. فهذه البراهين هي التي تسمى عند أهل العلم دلائل النبوة، وهي أدلة نقلية عقلية تستمد من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، وكذلك من شهادة الكتب السابقة. ومن أهم ثمرات معرفة الدلائل، دلائل النبوة، من أهم ثمرات معرفتها ازدياد اليقين بصدق الأنبياء، والاستدلال على ربوبية الله عز وجل وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. ومن أشهر المصنفات التي صنفها أهل العلم في دلائل النبوة، دلائل النبوة لأبي بكر جعفر الفريابي المتوفى سنة 301 من الهجرة، وكذلك كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد الأصبهاني المتوفى سنة 430 من الهجرة، وكذلك دلائل النبوة لأبي العباس جعفر المستغفري المتوفى سنة 432 من الهجرة، وكذلك دلائل النبوة كتاب دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد البيهقي المتوفى سنة 400 وثمانية وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بدلائل النبوة. وأما الشمائل النبوية فتعريفها عند أهل العلم هي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، ويدخل في ذلك الأحوال من العبادات والعادات والمتعلقات الشخصية. وهذه الشمائل النبوية كما عرفناها هي أدلة نقلية تستمد من السنة الوصفية والسنة الفعلية. ومن أهم ثمرات معرفة الشمائل النبوية محبة النبي صلى الله عليه وسلم والاستمتاع بذكره صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه وفهم سيرته عليه الصلاة والسلام. هذه من أهم ثمرات معرفة الشمائل النبوية، لأن بعض الناس قد يزهد في قراءة كتب الشمائل النبوية. ومن أشهر المصنفات في الشمائل النبوية كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 279 من الهجرة، وكذلك كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني المتوفى سنة 369 من الهجرة، وكذلك كتاب الأنوار في شمائل المختار للبغوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 516 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثاً الخصائص النبوية. وتعريف الخصائص النبوية عند أهل العلم هي ما اختص الله عز وجل به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم من الأحكام والفضائل. الله عز وجل اختص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام وفضائل، هذه تسمى عند أهل العلم بالخصائص النبوية. وهذه الخصائص النبوية هي أخبار وأحكام تستمد من نصوص الكتاب والسنة. ومن أهم ثمرات معرفة الخصائص النبوية زيادة المحبة والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة عظيم فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة فضل أمته على سائر الأمم. ومن أشهر المصنفات في الخصائص النبوية كتاب نهاية السول في خصائص الرسول لأبي الخطاب الكلبي المعروف بابن دحية المتوفى سنة 633 من الهجرة، وكذلك كتاب بداية السول في تفضيل الرسول لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 660 من الهجرة، وكذلك كتاب غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن رحمه الله المتوفى سنة 804 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب اللفظ المكرم في خصائص النبي الأكرم للخيضري المتوفى سنة 894 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب المشهور بالخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 911 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وللتنبيه إخواني أن هناك مصنفات صنفت لأكثر نوع من هذه الأبواب، يعني مصنف يشمل الخصائص ويشمل الشمائل ويشمل الدلائل. من هذه الكتب على وجه الاختصار كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المتوفى سنة 544 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب الوفا بأحوال المصطفى لابن الجوزي المتوفى سنة 597 من الهجرة، وكتاب امتاع الأسماع للمقريزي المتوفى سنة 845 من الهجرة، وكتاب المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني المتوفى سنة 923 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مصنفات اختصت بالخصائص، وهناك مصنفات اختصت بالشمائل، وهناك مصنفات اختصت بالدلائل، وكذلك هناك مصنفات شملت أكثر من نوع من هذه الأبواب. المسألة الخامسة المتعلقة بالنبوة ذكر بعض دلائل النبوة الواردة في القرآن. أولاً الفصاحة والبلاغة والبراعة في النظم، يعني في القرآن. كان كفار قريش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في مشيئتنا إذا أردنا أن نقول مثل هذا القرآن لقلنا مثله، فيتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في كتاب الله عز وجل ولن تفعلوا، كما في سورة البقرة، فلا يفعلون ولا يستطيعون ولا يقدرون. القرآن فصيح في ألفاظه، بليغ، براعة في النظم. ثانيا القرآن معجز في التشريعات وفي الأحكام، والقارئ لكتاب الله عز وجل المنصف يجد ذلك واضحا. يأمر القرآن بإفراد الرب بالعبادة، ويفصل العبادات التي فيها مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ويعطي كل ذي حق حقه، وينظم علاقات الأفراد والجماعات في أحوالهم الشخصية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما لا يدع أحدا يظن أن بشرا يستطيع أن يذكر ذلك في كتاب واحد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يذكر الله عز وجل هذه الأمور ويفصل ويعطي كل ذي حق حقه في كتاب الله عز وجل. نجده تنظيم علاقات الأفراد والجماعات في أحوالهم الشخصية والاقتصادية، يذكر الربا ويحرم الربا، والاجتماعية والسياسية كذلك، كل ذلك في كتاب الله عز وجل، مما يعجز البشر أن يأتوا بمثله. ثالثا القرآن معجز في إخباره عن المغيبات من أحداث ماضية أو مستقبلة، أمور حصلت في الماضي مع الرسل السابقين، مع الأمم السابقة، كيف أرسل الرسل وكيف عذبت الأمم وكيف استجاب من استجاب وكيف كفر من كفر، ولا يستطيع أحد من الكفار أن يكذب القرآن فيما أخبر عن الأمم السابقة. يذكر حادثة الطوفان في قوم نوح، ويذكر كذلك ما حصل من انفلاق البحر في عهد موسى، يذكر عبادة العجل، ويذكر ما حصل من العذاب الذي عذب به قوم لوط، ثم تفاصيل ما حصل من قصة إبراهيم مع النمرود ومع ابنه إسماعيل وغير ذلك من القصص السابقة، وكذلك ما يحصل في بعض الأحداث المستقبلة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أمر في المستقبل ووقع كما أخبر الله عز وجل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يخبر بأمور لا يستطيع أن يكذبها الكفار. المسألة السادسة، ذكر بعض دلائل النبوة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، دلائل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله على نبوته. أخلاق النبي تدل على نبوته، وأحوال النبي تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس عليه، يعني ذهبوا مسرعين إليه لما جاء إلى المدينة مهاجرا. قال عبد الله بن سلام قال: فكنت في من انجفل، يعني ذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع به. قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله أكبر. حتى أحوال النبي، حتى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق يقول ليس بوجه كذاب. وعبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود. ثانيا، من دلائل النبوة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية. لا يمكن لمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذه الأمور الغيبية، فلا يخبر إلا عن طريق وحي ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار عن أمور غيبية قد تكون ماضية في السابق كأخبار الأنبياء والأمم السابقة، كان في من كان قبلكم، ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قصة موسى مع الخضر يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الأمور الغيبية حوادث أخبر بها وقت وقوعها كأنه يراها صلى الله عليه وسلم. يحصل الأمر في مكان بعيد، ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بذلك، فيخبر الصحابة، ثم بعد أيام أو بعد فترة يأتي الخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة وكان يخطب والصحابة في المدينة، ومؤتة بينها وبين المدينة مسافة طويلة جدا، ولا يوجد في وقتها أي وسائل تواصل لمعرفة ما يحصل في ذلك الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. يقول الراوي: وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. الحديث في البخاري صلوات ربي وسلامه عليه. ووقت والأمر وجاء الخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور الغيبية أمور مستقبلة. مثال ذلك، والأمور كثيرة جدا من باب الاختصار، أخبر صلى الله عليه وسلم أن ابنته فاطمة أول أهله لحاقا به بعد موته. أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد موته
فاطمة أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير تكون وفاتهم شهادة وماتوا شهداء رضي الله تعالى عنه. ثالثا، الآيات والمعجزات الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك والأمثلة كثيرة جدا، خروج الجمادات عن طبعها. الجماد تعرفونه، لا يتحرك وما شابه ذلك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه صلى الله عليه وسلم فمسح يده عليه. جذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صنع له المنبر تركه النبي ووقف على المنبر يخطب، فسمع لهذا الجذع حنين، حن الجذع كما في رواية البخاري. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من المنبر ثم مسح يده عليه فسكت هذا الجذع. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الآيات والمعجزات، خروج الجمادات عن طبعها، وهي من دلائل النبوة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تكثير الطعام والشراب، وورد في أكثر من حادثة، منها ما أخبر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، فقط هذا الماء القليل الذي تريد أن تتوضأ به يا رسول الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة في هذا الإناء الصغير، فجعل الماء يثور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، كأمثال العيون. يقول جابر: فشربنا وتوضأنا. يقول الراوي عن جابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100. الله أكبر. كذلك حتى لا نطيل، شفاء المرضى بإذن الله عز وجل. عن سهل بن سعد، والحديث متفق عليه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقام الجميع يرجون لذلك أيهم يعطى هذه الراية، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى هذه الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ علي بن أبي طالب. فقيل: يشتكي عينيه، فيه مرض بعينيه الرمد. فأمر فدعي له، يعني جاء علي الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. الله أكبر. هذا كله من الله عز وجل بإذن الله عز وجل. المسألة السابعة وهي الأخيرة في هذا المجلس حتى لا نطيل عليكم، وهو ذكر بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأختصرها اختصارا، وإلا فالأدلة كثيرة، وسرد الأدلة قد يطيل هذا المجلس، ولكن أذكرها ذكرا والأحاديث ثابتة في ذلك. أولا، أبرز ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء من ذلك: بعث للناس كافة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك: جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، من ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، كتابه القرآن ناسخ لما قبله من الكتب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم محمد أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. هذا أبرز ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء. ثانيا أبرز ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. هناك أمور اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، من ذلك رؤيته في المنام حق، وأزواجه أمهات المؤمنين، والكذب عليه ليس كالكذب على غيره، وحرمت عليه الصدقة، وإن كان يتشارك في ذلك بنو هاشم كذلك حرم عليه نظم الشعر، كذلك أبيح له الجمع بين أكثر من 4 زوجات، كذلك ماله لا يورث صلوات ربي وسلامه عليه، إلى آخر الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء أو عن سائر أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم شيخنا، وردتنا بعض الأسئلة إذا تسمحون في طرح بعضها.
حفظك الله، لو تعذروني لأنها الحساسية شديدة علي اليوم حقيقة، فإن عذرتموني فهو كرم منكم، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم شيخنا، لا بأس طهو، جزاكم الله خيرا، لكم أن تختموا المجلس حفظكم الله.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وبإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة نفتح باب الأسئلة، فتعذروني هذه المرة وجزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.